ولا عن السلام، بل يكون هو بينهم. وأيضا هو إمام وهو مأمور بالعدل، وليس من العدل أن يكون أحد الجانبين بعيدا والآخر قريبا. وأيضا لم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكمل الأيمن فالأيمن، ولو كان الأيمن أفضل مطلقا لقال أكمل الأيمن فالأيمن كما قال في الصف الأول أكمل الأول فالأول. وأيضا نظرة الناس، مثلا لو فرضنا أن واحد خلف الإمام والباقون كلهم عن اليمين وليس عن الشمال شيء، هذا المنظر ينافي أن يكون هناك إمام حقيقة، لأن يعني متطرف. هذه المسألة. يسار
صلى الله عليك يا شيخ. بالنسبة يا شيخ يقسطون السيارات احيانا، المقسط اللي يقسط السيارات والبائع السيارات يقسط سياره فياتي اول قسط مثلا منه، فما يلبث ان يجي شهر او شهرين او ثلاثه ثم يضع في سياره اخرى ويقسط، والقسط الثالث او الرابع يتاخر سته اشهر او سبعه اشهر، فال يعني وصول المال اليه غير منضبط، فهل هناك يعني طريقه يتورع بها الشخص ويزكي زكاه تبرع بها ذمته من غير يعني طريقه مثلا كتابه كل دخل عليه؟
الطريق في من له ديون عند الناس تأتي مختلفة، أو رواتب تأتي مختلفة، إذا جاء وقت الزكاة يحصي ما عنده وما في ذمم الناس ويزكي وتبرأ الذمة ويرتاح. يعني مثل الإنسان زكاته في رمضان، نقول إذا جاء رمضان أحصي ما عندك من النقود ثم أضف إليه الديون التي في ذمم الناس ثم أخذ زكاة الجميع وتستريح.
فضيلة الشيخ، في قصة المرأة التي أتت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم في الذين تقدموا لخطبتها فقال أما فلان فصعلوك لا مال له، فهل يجوز رد خاطب مع أمانته ودينه ولكن لا مال له؟
نعم، أحريها الذي أشرت إليه فاطمة بنت قيس تقدم لخطبتها ثلاثة، معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد، فجاءت تستشير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقول هؤلاء تقدموا، فأشار عليها. والمستشار مؤتمن، يجب أن يبين العيوب ويبين المناطق. قال لها أما معاوية فصعلوك لا مال له، هذا اللي ماله مال صار خليفة، خليفة المسلمين قائدهم، وأما أبو جهم فضراب للنساء يعني يكثر ضرب النساء، فانكحي أسامة. قالت فنكحت أسامة فاغتبطت به، وهذا دليل على أن للمرأة أن ترد الخاطب إذا كان فقيرا، ولكن الأفضل إذا كان ذا خلق ودين أن تتزوج به. وهذا كما هو في الرجال هو في النساء أيضا، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يدك. نعم اليمين.
شيخ أحسن الله إليك، ما ضابط هجر العاصي الذي لم تظهر معصيته علانية للناس إذا كان في هجرته مصلحة؟
إذا كان
في هجرته مصلحة.
هذا الضابط، الضابط أن هجر المعاصي، هجر العاصي ضابطه أنه إن كان فيه مصلحة بحيث يرجع العاصي عن معصيته فليهجر، وأما إذا لم يكن فيه مصلحة فهجره حرام، لأن العاصي مؤمن ولو فعل ما فعل من الكبائر إلا الكفر، إذا كفر هذا معلوم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فقتله، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ في السلام. ثلاثة شهور. ولأن بعض العصاة إذا هجرته زاد إيش؟ زاد في المعصية وكرهك أيضا ولم يقبل منك أي نصيحة. أما إذا كان هجره ينفع كما لو كان أحد الأبناء أو أحد الإخوة وهو يقدرك، وإذا هجرته ارتدع، فهنا اهجر حتى يرتدع. فإن أخلف الظن بمعنى أنك هجرته ولكنه لم يرتدع، فعد وسلم ولا تنسى النصيحة. نعم. اليسار.
السلام عليكم ورحمة الله. الشيخ، ما حكم جهر بالأذكار بعد الصلاة مفروضة؟
نعم، يسأل عن حكم الجهر بالأذكار بعد الصلاة المفروضة. الجهر بذلك سنة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجهر بذلك، وكذلك الصحابة. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو كان إلى جنبك رجل يقضي الصلاة، فهنا لا تجهر، لأنك لو جهرت شوشت عليه وأفسدت عليه الصلاة. واضح؟ بعد الفجر والمغرب وبعد الظهر والعصر والعشاء، كل الصلوات. أين؟ المغرب والفجر 10 مرات. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. 10 مرات. وما سواها وما سواهما 3 مرات.
فضيلة الشيخ، كم يساوي الدرهم في الريال السعودي الآن، وكم نصاب بالزكاة في الريال السعودي؟
نعم، يقولون إن الدراهم 200 ريال تساوي 56 ريال عربي، يعني وزنها 56 ريال عربي. هذا 56 ريال. 200 درهم إسلامي زينتها 56 ريال عربي سعودي فضة، فعلى هذا يكون النصاب 56 ريال. وهذا يختلف من وقت إلى آخر، قد تكون الفضة غالية فيبلغ مثلا 400 ريال ورق، وقد تكون رخيصة فينزل. المهم أنك تعتبر النصاب بالفضة وهي 56 ريالا. نعم.
بارك الله فيك. ما الحكم إذا
ومن سنة؟ نعم.
ما الحكم إذا أراد الأب تزويج ابنته من شخص بدون خطبة وبدون مهر؟
كيف بدون خطبة؟ يعني هو يخطب الرجال؟
لا، الرجل لم يخطب ابنة الرجل.
ها؟
الرجل لم يخطب ابنة الأب، بنت الأب.
يعني إنسان خطب بنته من أبيها. ها؟
بدون خطوة بدون مهر، هو طلب منه أن يتزوج ابنته.
هبة هدية يعني؟
نعم.
ما يجوز الهدية، لا يجوز، لأن الله تعالى قال: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك، يعني خاصة من دون المؤمنين. ولا يحل للإنسان، أي إنسان، أب أو أخ أو عم، أن يزوج المرأة بدون إذنها، سواء كانت بكرا أم ثيبا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الأيم حتى تستأمر. قال: وكيف إذنها يعني البكر؟ قال: أن تسكت. وما يفعله بعض الناس والعياذ بالله من الظلم الغاشم من تزويج بناتهن بمن لا يرضينه، لكن لأنه ابن عم أو ما أشبه ذلك، فهذا حرام عليه، والنكاح غير صحيح. وهذا الرجل لا يحل له أن يجامعها، إن جامعها فهو بمنزلة الزنا والعياذ بالله، لأن ما تحل من امرأته حتى تأذن. وإن كان ليس مثل الزنا بمعنى أنه يقام عليه حد الزنا، لأنه في شبهة ويعتقد أن هذا صحيح، فهذه شبهة تمنع الحد. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم:
عليه
من تعزى بعزاء الجاهلية فأعظوه بهني أبيه ولا تكنه. ما معنى هذا الحديث وهل هو صحيح؟
نعم.
علم أن الألباني قال رواه الترمذي وأحمد.
هو صحيح. ومعنى تعزى بعزاء الجاهلية يعني افتخر بالحسب والنسب، لأن التعزية بمعنى التقوية. وقول عرضوه بهني أبيه ولا تكن، يعني ذكر أبيه، يعني قولوا له عظ ذكر أبيك. واضح؟ وإن شاء أن يقوله باسمه المعروف عند العوام. وهذا مثل قول أبي بكر رضي الله عنه لرسول قريش في صلح الحديبية، قال له أمصص بضر اللات، البضر الفرج، وهي كلمة تقبيح وتهجين. نعم.
الشيخ، في قول النبي صلى الله عليه وسلم استفت قلبك، هل هذا الحديث يفعله كل الناس؟
لا، هذا لا يفعله كل الناس، إنما يفعله من كان على فطر سليمة. قول الرسول استفت قلبك مو بكل حد، لأن الفاسق لو استفت قلبه ماذا يكون؟ أجل ها؟ إيش؟ يفتيه قلبه فإن هذا طيب، هذا المعصية طيب، لكن مراد من كان سليم الفطرة. هنا
شيخ بارك الله فيك، قول الرسول صلى الله عليه وسلم،
أو قال إن هذا الرسول علم أن هذا الرجل إنه على الفطرة وقال استفت قلبك، يخاطبه وحده. نعم.
شيخ، قول الرسول صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، إذا كانت صفة الصلاة أربع ركعات بتسليم واحد.
أولا بارك الله فيك، إن هذا الحديث فيه مقال عند الحفاظ، بعضهم طعن فيه وقال لا يصح، وثاني على تقدير صحته فلا بد من ركعتين وركعتين، لحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فعلى هذا نقول كل حديث أطلق فيه أربع مثلا فالمراد أربع بتسليمتين. نعم.
قضية الشيخ أحسن الله لك، يصلي المسلم قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى أحد جنبيه، فإن لم يستطع فيستلقي على ظهره، فإن لم يستطع فكيف يصلي؟
يصلي، بعض العلماء يقول يصلي بعينه، يشر بعينه في الركوع، يغمض شوي في السجود أكثر. وبعضهم قال لا، ما هذا ما ورد إلا في حديث ضعيف فلا عبرة به، ويصلي بقلبه، يعني ينوي تكبيرة الإحرام فيقول الله أكبر ويقرأ، ثم ينوي الركوع ويقول فيكبر ويقول سبحان ربي العظيم، ثم ينوي الرفع ويقول سمع الله لمن حمده، بقول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم.
فضيلة الشيخ، الشفاعة للغير بتسجيل في وظيفة وأخذ مبلغ مالي على ذلك
ما يجوز. الشفاعة للإنسان أن يكون في وظيفة بأخذ مال هذا لا يجوز، لأننا نعلم أن هذا الذي أخذ المال سوف يرشي المسؤولين، لأن نسمع أنه يأخذ 10,000 أو 20,000 أو ما أشبه ذلك، فيرشي المسؤولين، والرشوة معروف أنها محرمة بل من كبائر الذنوب. أتعاب 10,000 يأخذ تكسب ريالين إلى 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 الدائرة ما يتعدي، يعني لو قومت أتعابه ما تساوي 500 ريال.
هو ما يرشي المسؤولين، لكن له جاه عند المسؤولين.
إذا كان له جاه ما يجوز. لأن الجاه أمر معنوي ما خسر شيء. نعم
فضيلة الشيخ
إيش؟ أبدا ما دام عنده جاه ما يبي ماء، الزرع مسقي من قبل. نعم
فضيلة الشيخ بارك الله فيك، من ترك سجدة سهو في ركعة فائتة فما حكمه؟
إيش؟
من ترك سجدة سهو في ركعة فائتة فما حكمه؟
يعني في صلاة، في صلاة فائتة يعني
في صلاة.
إيه. بعض العلماء يفصل يقول إن ترك سجود السهو الواجب قبل السلام فصلاته باطلة إذا تعمد، وأما إذا كان بعد السلام فلا. وعللوا كلامهم بأنه إذا كان سجود السهو في نفس الصلاة فهو واجب فيها، وإذا كان بعد الصلاة بعد السلام فهو واجب لها. وبعض العلماء يقول سواء قبل السلام أو بعد السلام إذا تركه متعمدا فصلاته باطلة، لأنه عصى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله فليسجد. ولا أظن مسلما يتعمد ترك سجود السهو وهو سجدتان متعمدا ويعلم أن الرسول أمر بها أبدا، فإما أن يكون جاهلا وإما أن يكون ناسيا. نعم.
ما حكم من شيخ نعمل مسابقة أسئلة على شريط أو كتيب في المدرسة مثلا، ثم أعرض هذه المسابقة بشرط شراء هذا الشريط أو الكتيب بسعر رمزي، قد يكون قيمة هذا الشريط أو أقل؟
وش معنى كيف؟
شريط معين محاضرة يا شيخ مثلا،
ايه؟
أفرغها ايه؟ ثم أضع أسئلة على هذه المحاضرة مكتوبة في 10 صفحات مثلا،
ايه؟
ثم أطرح هذه المسابقة مجانا لكن بشرط شراء هذا الشريط بسعر التكلفة أو أقل.
من الأشياء
المتسابقين. نعم يا
شيخ.
نعم يا شيخ.
طيب هل يضمن النجاح؟
قد ينجح وقد ما ينجح.
إذا لم ينجح هل يعطى قيمة الشريط؟
لا
ما يجوز،
لكن سيستفيد من هذا الشريط يا شيخ.
ما بعرف كل حال، يمكن لولا مسابقة ما شراه أبدا أو شراه بنصف السنة. وعلى هذا فيقال من هذا السبق فهو له، ومن لم يحفظ رد عليه ثمن الشريط ونأخذ الشريط منه، وإن شاء بقي بقيمته.
أحسن الله.
اسمح لي، إذا كان على المرأة قضاء من رمضان فصامته بعد انتهاء، إذا كان على المرأة
قضاء رمضان،
نعم، فصامته بعد انتهاء رمضان وحصل جماع من زوجها، هل يكون عليك كفارة مغلظة أم الحرمة خاصة برمضان؟
يقول هذه المرأة تصوم قضاء رمضان فجامعها زوجها، إذا كان بغير اختيار منها بل أكرهها فلا شيء عليها وصيامها تام، وإذا كان برغبة منها فهي آثمة وعليها أن تقضي هذا اليوم وليس عليها كفارة، لأن الكفارة خاصة في نهار رمضان لمن وجب عليه الصوم، وأما من لم يجب حتى لو كان صائما في رمضان فليس عليه كفارة. مثال ذلك رجل مثلا ذهب بأهله إلى مكة في أيام رمضان وصام، وفي أثناء النهار أراد أن يأتي أهله، فنقول نعم لك أن تأتي أهلك ولا شيء عليك إلا قضاء اليوم، وذلك لأن المسافر لا يجب عليه الصوم. انتبه لهذه النقطة، لا يستفيك أحد معتمر في مكة جامع أهله برمضان تقول يا الله عليك كفارة، أصحى من هذا. فهمت كلامي ولا ما فهمت؟ فهمت كلامي ولا لا؟ فهمت كلامي ولا لا؟ زين. أجماع الكفارة ما تجب إلا إذا كان الجماع في نهار رمضان ممن يجب عليه الصوم. طيب
هل يجوز لامرأة المقعدة أن تجمع الصلاة عند الذهاب إلى الزيارة أو إلى البر، حيث أن تكرار الوضوء يكلف عليها ولا تستطيع أن تبقى على وضوء واحد؟
بارك الله. يجوز للمرأة أو غير المرأة إذا كان يشق عليها أن تصلي كل صلاة في وقتها أن تجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء، ويجوز أن تؤخر الظهر إلى العصر وتتوضأ لهما، فإذا غابت الشمس قدمت العشاء إلى المغرب بالوضوء الأول، فيكون هذا الوضوء يكفيها لأربع صلوات. فهمت؟ طيب الحمد لله. نعم
شيخنا أحسن الله إليكم، هل يلزم لحضور أجر الجنازة الكامل الذي هو القراط أن يخرج من دار بيته أو دار بيته المتوفى ثم يصلي عليه ثم يخرج معه إلى المقبرة؟
أقول إذا ذهب إلى بيت الميت وشاركهم في تشييعه إلى المسجد ثم إلى المقبرة حصل على قراطين، وإن شهد الصلاة فقط فقراط واحد.
فضيلة الشيخ، ما حكم تدين واخذ من البنك الاهلي سيارة بالتقسيط مع العلم انه لا يملكها ويدفع قيمتها ويشتريها من الشركة ويقيم بتقسيط عليه باقساط ميسرة وذلك لانه باشد الحاجة للتقسيط، فهل تطابق عليه حكم الربا؟
نعم هذا حرام، هذا التقسيط حرام. يعني مثل يأتي الانسان الى التاجر البنك او غير البنك ويقول انا احتاج سيارة صفتها كذا وكذا، فيقول اذهب الى المعرض واختر السيارة التي تريد، ثم يأتي ويقول أريد السيارة فلانية، فيذهب التاجر أو البنك إلى المعرض ويقول بع لي هذه السيارة، فيشتريها منه نقدا 50,000، ثم يبيع على الأول الذي طلبها يبيعها مقسطة بستين ألف. هذا حرام ولا يحل، وهو حيلة واضحة على الربا، لأن هذا البنك اللي اشتراها له ثم باع عليه كأنما أقرضه قيمته بزيادة، وهذا حرام. العقد هنا صوري، ولولا أن هذا طلب السيارة ما اشتراها البنك، فلذلك يجب الحذر من هذا. وإن كان بعض الناس يفتي بذلك لكنه لم يتأمل المسألة، لو تأملها لوجدها خديعة واضحة، وهي أخبث من خديعة اليهود الذين لما حرم الله عليهم الشحم أذابوه فصار ودكا ثم باعوه وأكلوا ثمنه، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتلهم الله عز وجل. وهذه الحيلة التي ذكرت أقرب إلى الحرام من الحيلة التي فعل اليهود، فعلى المؤمن أن يتق الله عز وجل. وإذا قال أنا ما وجدت أحد يقول الحمد لله عليك ثيابك ولك مسكنك سواء بأجرة أو بملك، وهذا كافي، ليس لك من الدنيا إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت. لو تبقى لا تأكل إلا مرة في اليوم ولا تشتري السيارة على هذا الوجه. وإلى هنا انتهى هذا اللقاء، لأنه أذن وهو موعد انتهاء الجلسة، وإلى جلسة قادمة إن شاء الله تعالى.
أيها الإخوة، إلى هنا ينتهي تسجيل هذا اللقاء الأسبوعي المسمى بلقاء الباب المفتوح مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله في منزله في عنيزة. نسأل الله أن يجزيه خير الجزاء وأن ينفع بعلمه الجميع، وتقبلوا من إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أطيب التحايا، والاستقامة ترحب بتواصلكم معها على العنوان التالي: السعودية عنيزة، رقم الهاتف 06-364-5880-06-364-8880، ورقم الناسوخ 06-365-3332، ورقم صندوق البريد 2500.